أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حفل إفطار رئاسي مساء الثلاثاء وحضره معارضون، وشهد إطلاق دعوة للحوار السياسي بين كافة القوى السياسية بدون تمييز أو استثناء. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرئيس السيسي كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. كما أعلن السيسي تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ قبل سنوات، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية. وطالب الرئيس المصري برفع نتائج الحوار الوطني إليه شخصيا مع وعده بحضور المراحل النهائية منها. وقرر السيسي إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية. وتطرقت كلمة السيسي للأوضاع الصعبة التي كانت تعيشها مصر منذ العام 2011 وحتى فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي ما بين 2012-2013، والتي كان الرئيس السيسي وزيرا للدفاع حينها. وأعلن في صيف 2013 بعد تظاهرات بالميادين مؤيدة ومعارضة عزل مرسي عقب عام من حكمه. وقال الرئيس المصري في كلمته المتلفزة إن إخلاصه دائما لم يكن لشخص ولكن لله ثم لحماية الوطن. وأضاف الرئيس السيسي عندما أقف هذه الوقفة مع الرئيس مرسي مترحما عليه كانت وقفة لصالح مصر، مؤكدا أن وقفته ليست فيها تآمر ولكن كانت من أجل حماية البلاد. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الأربعاء أنها حصرت 176 حالة قتل و220 إصابة في أحداث العنف بولاية غرب دارفور بين قبائل عربية وأخرى إفريقية. وقالت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان تم حصر 176 حالة قتل في أحداث دارفور، وهناك حالات قتل تمت مواراتها من غير تشريح أو حتى تبليغ ليتسنى حصرها كما قالت، مضيفة بأنه بلغت حالات الإصابة 220 بينها حالات حرجة تم تحويل بعضها خارج الولاية للعلاج. وأشار البيان إلى أن مستشفى الجنينة المرجعي لازال مغلقا، وأن الحالات الطارئة من إصابات وغيرها لا تتوفر لها خدمة صحية كافية بالولاية. وذكرت اللجنة الطبية في السودان وفق البيان أن مستشفيين فقط يعملان بمدينة الجنينة، هما مستشفى السلاح الطبي ومستشفى آخر خاص، لكنهما غير متاحين لجزء كبير من المواطنين بسبب الظروف الأمنية السيئة. ولم يصدر عن السلطات السودانية على الفور أي إفادة بشأن حصيلة الخسائر البشرية والمادية في أحداث ولاية غرب دارفور. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة طارئة بشأن مستجدات الوضع في السودان. وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة صباح الأربعاء إن ست دول أعضاء بالمجلس هي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، إيرلندا، النرويج وألبانيا، طالبوا عقد الجلسة حول أعمال العنف المتصاعد في إقليم دارفور غرب السودان. ومن المتوقع حسب المصادر الدبلوماسية أن يقدم الممثل الخاص للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المساعدة الانتقالية في السودان إفادة إلى أعضاء المجلس بشأن أعمال العنف الأخيرة في دارفور. وبحسب تقارير إعلامية هاجم مئات المقاتلين في 24 من هذا الشهر بلدة كرينك، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا وإحراق منازل ومركز شرطة ومستشفى وسوق. بدورها أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من أعمال العنف بولاية غرب دارفور قبل أيام، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. وذكرت البعثة في بيان أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين، ويطلب من السلطات تسهيل الوصول الحر والآمن دون عوائق إلى الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض في دارفور. في المداخلة السعودية في مجلس الأمن في جلسة خاصة لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكدت المملكة العربية السعودية تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة تحت البند الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية، ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق، وشدد هذا المسؤول على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط خيارا استراتيجيا لإنهاء هذا الصراع، وذلك على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وعودة اللاجئين وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية. وقال المستشار العتيق: يشهد شهر رمضان الكريم إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، وقع هذا الاعتداء في أقدس الأيام والشهور للمسلمين، معربا عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بشدة لهذا الاعتداء الغاشم بحق حرمة المقدسات والشعب الفلسطيني الأعزل. واعتبرت المملكة هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على وجدان الأمة الإسلامية وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودعا المسؤول السعودي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي خاصة للاطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وتوتر الأمن في المنطقة. وعلى صعيد متصل، حذرت مصر ثلاثاء من مغبة استمرار إسرائيل بمحاولة التهويد في القدس الشرقية والمساس بالمسجد الأقصى، واصف ذلك بالتصعيد الخطير. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق أمام مجلس الأمن الدولي، وقال عبد الخالق إن بلاده تعتبر استمرار إسرائيل بمحاولة التهويد في القدس الشرقية وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة أمرا ينذر بتصعيد خطير ويمثل مساسا بالمسجد الأقصى، موضحا تدين مصر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وأعمال العنف التي تعرض لها الفلسطينيون في باحات المسجد، وتدعو إلى ضرورة ضبط النفس من كافة الأطراف وتوفير الحماية الكاملة للمصلين في المسجد الذي يعد وقفا خالصا للمسلمين. قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أكثر من 550 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطين، وذلك منذ بداية العام 2022، وإن من بينها 240 أمر اعتقال إداري جديد، فيما صدرت بقية الأوامر بحق أسرى صدرت أوامر سابقة بحقهم. وأوضح النادي أن أوامر الاعتقال الإداري تركزت في شهري أذار مارس الماضي ونيسان أفريل الجاري، وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان توترا أمنيا ملحوظا بين الفلسطينيين والإسرائيليين تخلله عشرات الاعتقالات. وقال نادي الأسير: إن الارتفاع في أعداد المعتقلين الإداريين لم يشهده منذ سنوات وتحديدا منذ عامي 2016 و2017، مبينا أنه من المرجح إذا ما استمرت إسرائيل بنفس الوتيرة أن يصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام الجاري لنحو 700 معتقل، وذلك وفقا للمعطيات الراهنة. نادي الأسير الفلسطيني أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنة، خاصة أن جزءا ممن يتم اعتقالهم وتحويلهم للإداري هم شباب لم يسبق لهم أن تعرضوا للاعتقال الإداري، وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع فترات سابقة. وتابع نادي الأسير الفلسطيني قوله: إن الأمر لم يعد مقتصرا على مجموعة كبيرة من المعتقلين السابقين، لافتا إلى أن هذا التصاعد مؤشر على احتمالية توجه المعتقلين إلى تنفيذ المزيد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام. ولفت نادي الأسير الفلسطيني إلى أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم 116 على التوالي ضمن خطواتهم الاحتجاجية على الاعتقال الإداري. قتل 4 جنود سوريين وجرح 3 آخرون في ضربة إسرائيلية ليلية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، حسب ما نقلت وسائل إعلام عن وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري. وقال المصدر إن عدوانا جويا نفذه إسرائيليون برشقات من الصواريخ من اتجاه طبرية مستهدفا بعض النقاط في محيط العاصمة السورية. وأكد أن وسائط الدفاعات السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها، مشيرا إلى أنه بعد تدقيق نتائج العدوان تبين مقتل 4 جنود وجرح 3 آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية. هذا وحذرت مسؤولة أممية مجلس الأمن الدولي من أن تتحول سوريا إلى قضية منسية، وأكدت ضرورة تمديد المساعدات العابرة للحدود في تموز جويه المقبل. وجاء ذلك في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا في نيويورك حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية للأزمة السورية. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خلال الجلسة إنه بينما تتجه أنظار العالم إلى صراعات أخرى لا ينبغي أن تصبح سوريا أزمة منسية، حيث يكافح ملايين السوريين كل شهر للبقاء على قيد الحياة. وهنا في فرنسا وبدوره دعا تجمع يضم عائلات وأقارب جهاديين فرنسيين 4 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة الأطفال المسجونين في سوريا والمحرومين من طفولتهم في سجون مفتوحة خلال فترة ولايته الثانية. التفاصيل مع روجي خوري.
ذكر بيان لتجمع العائلات المتحدة، وهي جمعية تضم عائلات نحو 80 امرأة فرنسية، كنا قد التحقنا بتنظيم الدولة الإسلامية و200 طفل من ضمن المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا. ذكر البيان أنه حان الوقت لتغيير الاتجاه ومنح هؤلاء الأطفال الذين هم أيضا ضحايا داعش فرصتهم، وتابع لقد حان الوقت لمنحهم الحماية التي يستحقها جميع الأطفال والامتثال لالتزاماتنا الدولية، ولا سيما احترام اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقعت عليها فرنسا. وأكد التجمع في بيانه أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا وفق تعريف الأمم المتحدة واليونيسيف والصليب الأحمر، ويعيشون بدون حماية وبدون رعاية مناسبة وبدون الحصول على تعليم ومن دون أمل في مخيمات النزوح الخاضعة للسيطرة الكردية في سوريا. وأشارت العائلات إلى أنهم محرومون من الطفولة في السجون المكشوفة. منذ عام 2016 عاد 126 طفلا فرنسيا من سوريا أو من العراق، معظمهم في سن صغيرة جدا. باريس تنتهج خلافا لجيرانها الأوروبيين وبينهم ألمانيا التي استعادت قسما كبيرا من الأطفال، تنتهج سياسة الإعادة بشكل شحيح، في حين أن الظروف المعيشية هناك مروعة وفقا للأمم المتحدة. ففي 14 من كانون الأول ديسمبر من عام 2021 توفيت امرأة فرنسية تبلغ من العمر 28 عاما مصابة بداء السكري، تاركة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات يتيمة. نذكر بأنه خلال المناظرة التلفزيونية بين دورتي الانتخابات الرئاسية أكد الرئيس المرشح الذي أعيد انتخابه أن حماية الطفل ستتخذ أهمية خاصة في السنوات 5 المقبلة كما قال ماكرون.
وقع كل من وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي والوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السفارة الفرنسية في العاصمة اللبنانية بيروت مذكرة تفاهم إطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، والذي يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان بقيمة تناهز 30 مليون يورو بهدف تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي. وأعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذه الشراكة تهدف لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية، حيث يهدف التمويل لدعم 6 قطاعات رئيسية وهي الأمن الغذائي والصحة والتعليم والطاقة والمياه والأمن الداخلي. سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو أعلنت خلال توقيع مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي العمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية. أكد الاتحاد الأوروبي 4 أنه مستعد لتعليق موسكو إمدادات الغاز إلى الكتلة الأوروبية التي تضم 27 بلدا، ويخطط لرد منسق بعدما قطعت شركة الغاز الروسية غازبروم إمداداتها عن بولندا وبلغاريا. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن إعلان غازبروم مسعى آخر من روسيا لابتزازنا بالغاز. نحن مستعدون لهذا السيناريو تقول، ونقوم بإعداد رد الاتحاد الأوروبي المنسق، وأضافت يمكن للأوروبيين أن يثقوا في وقوفنا متكاتفين ومتضامنين مع الدول الأعضاء المتأثرة بالخطوة. على خط متصل، أعلنت ألمانيا والنمسا استعدادهما للدفع بالعملة الروسية الروبل مقابل إمدادات الغاز الروسية بعد أن أوقفت روسيا تدفق الغاز إلى كل من بولندا وبلغاريا لرفضهما الدفع بعملتها المحلية. وكشف المستشار النمساوي في تصريحات إعلامية عن القرار الذي تم بالاتفاق مع شركة الطاقة النمساوية OMV حسب ما نقلت تقارير محلية الأربعاء. دبلوماسيا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال زيارة قام بها لموسكو الثلاثاء إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا في أقرب الأجال، وقال قبل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: ما يهمنا خصوصا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الأجال، مضيفا أنه رغم تعقيدات الوضع في أوكرانيا مع تفسيرات مختلفة لما يحصل فيها، من ممكن إقامة حوار جدي حول سبل العمل لتخفيف معاناة السكان. وبعد اللقاء مع لافروف، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غوتيريس، وينتقل الأمين العام للأمم المتحدة من موسكو إلى كييف هذا الخميس، حيث انتقد كثيرا لاختياره زيارة موسكو قبل أوكرانيا، مع تأكيد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه لا يرى أي عدل أو أي منطق في ترتيب الزيارات هذا. وحض غوتيريس كلا من موسكو وكييف على التعاون، حيث قال: أقترح تشكيل مجموعة اتصال تجمع كلا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة من أجل البحث عن سبل لإقامة ممرات إنسانية. بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع غوتيريس أن روسيا مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تخفيف معاناة المدنيين في أوكرانيا، حيث تنفذ موسكو هجوما عسكريا. وقال لافروف: إن هدفنا الرئيسي هو حماية المدنيين، فنحن مستعدون للتعاون مع زملائنا في الأمم المتحدة لتخفيف معاناة المدنيين. قال الرئيس العراقي برهان صالح يوم الأربعاء إن بلاده ستواجه عجزا في المياه يقدر بأكثر من 10 مليارات متر مكعب بحلول العام 2035، وذلك تعقيبا على جفاف بحيرة ساوة بمحافظة المثنى جنوبي البلاد. التفاصيل مع روجي خوري.
قال صالح: جفاف بحيرة ساوة لؤلؤة الجنوب في السماء وجنوب العراق أمر مؤسف وتذكير قاس بخطر التغير المناخي الذي يشكل تهديدا وجوديا لمستقبلنا في العراق والمنطقة والعالم. وأضاف الرئيس العراقي: من المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10 مليارات و800 مليون متر مكعب بحلول عام 2035 بسبب تراجع منسوبي دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري. وتابع: يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق، فإن عدد سكان اليوم أكثر من 41 مليونا وسيكون 52 مليون بعد 10 سنوات، وتترافق مع زيادة الطلب على المياه. ومضى الرئيس العراقي قائلا: التصحر يؤثر على 39% من أراضينا، وشح المياه يؤثر الآن سلبا على كل أنحاء بلدنا وسيؤدي إلى فقدان خصوبة الأراضي الزراعية بسبب التملح. يعتمد العراق في تأمين المياه أساسا على نهري دجلة والفرات وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. العراق يعاني منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس، صياما مقبولا ودعاء مستجاب إن شاء الله. ولا تنسوا برامجنا الرمضانية، وبعد منتصف الليل صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.